السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، السلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع السنة وكتاب صحيح البخاري. بوركتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كان في تعقيب على سلفي بيقول لكنها فيها إعمال العقل في الأسماء، هذا كلام خطأ، وهذا كلام يوجه لمثل الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب، والمسألة لنا سلف فيها، وإن كان الأمر قد نرى بأن التوسل بالخبر يرجع إلى ابن مسعود عندما قال وهو يطوف بين الصفا والمروة، كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. هذه ليست أسماء من أسماء الله جل في علاه، الآن ليست من أسماء الله، هذا خبر عن الله جل في علاه، ويتوسل به أيضا ابن مسعود. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، ما زلنا في كتاب الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هنا إسماعيل بن عبد الله بن أويس، إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي المدني، قال ابن معين لا بأس به، وأيضا أبو حاتم كان يجعله ثبتا في الحديث، وأحمد قال لا بأس به، وفي رواية قال ثقة. وأما النسائي فقال ضعيف، وسئل عنه وقال ليس بثقة. وأبو حاتم قال عنه مغفل، يعني فيه غفلة ليس بالضابط ولا المتقن، قال مغفل ثم قال محله الصدق. وقد تجاوز القنطرة برواية البخاري، لكن لابد أن نعلم بأن البخاري هنا ينتقي من أحاديث. قال حدثنا مالك، ومالك مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة وهو صاحب مذهب متبع. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة من أصدقات الأثبات، يدلس وقليل التدليس جدا، ورواياته بالمدينة خير من رواياته بالبصرة، عن امرأته فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام، وهي من ثقات التابعين، ولذلك العجل قال مدنية ثقة. عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، ذات النطاقين التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها، واستحيت وتذكرت غيرة الزبير فامتنعت. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. حفصة رضي الله عنها أرضاها، أسماء رضي الله عنها أرضاها، ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهي تصلي أيضا، فلما سألتها كأنها أشارت إليها، حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما الناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، يعني هناك آية، وقالت سبحان الله، وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت، يعني هو في ثقل عليها كادت تنام، وجعلت أصب فوق رأسي، وهي في الصلاة، لترى بأن هناك حركات في الصلاة تبطل الصلاة بها، كما سنبين إن شاء الله في المسائل المتعلقة بالباب. قالت وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكم بارك، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأحببنا وآمنا فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب يقول لا أدري أي ذلك، قال لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا حديث عظيم جدا، لكن كما قلت البخاري بوأ بابا، قال باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. هذا يعتبر التبويب مستقى، وقلنا أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تبويبه، لكن من أين استقى الإمام البخاري هذا التبويب؟ ويقول باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وهذا أنا أريد أيضا الدلالة على فقه الإمام البخاري، ممتازة ممتازة صبري، ممتازة مسدد، جزيته بالجنة. نعم عندما قالت تجلاني، نعم ممتازة جاد، عندما قالت تجلاني الغش، قالت وجعلت أصب الماء، هنا سترى من فقه الإمام أنه قال من باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، لأنها لما قالت تجلاني الغش ممتازة يا بشار، نعم صحيح، لما قالت تجلاني الغش كان غشا خفيفا ولم يؤثر عليها تأثيرا بالغا، فلما لم يؤثر عليها تأثيرا بالغا وكانت تصب الماء ولم تتوضأ، فهو استنبط من فعلها، طبعا الاستنباط هذا وراء ما وراءه، لأن قد أقول المسألة بأسرها وبرمتها فعل أسماء وليس ميزانا، فكيف يجعله أصلا ويحتج به؟ هنا فقه الإمام البخاري، فكيف يجعله أصلا ويحتج به؟ أريد الإجابة، إجابة سديدة من جهاد، ومنور أيضا أشارت إلى الإجابة الصحيحة. طيب الصحيح في هذا الباب أنه سلم يصلي وهي خلفه، لنا أن نقول بتوجيهين، أول شيء أن الأمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني أراكم من وراء ظهري، قال إني أراكم وأنتم في الصلاة من وراء ظهري، قال ذلك، يبقى إذن هو رآها وأقرها، لا لم يرها، لو قلنا لم يرها وأستسه هنا جهاد أستسه في ذلك، فهنا الإمام احتج بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، لأنه قال إني أراكم من وراء ظهري، أو قل لم يرى فرب رب أسماء رأى أسماء، وهذا تشريع عام، فلا بد أن يبلغ النبي، والنبي ينكر لو كان منكرا، وهي تصب الماء وهي في الصلاة، فلذلك ترى أن الإمام البخاري بعدما أتى باللفظة تجلاني الغش فقال وهذا الغش كان خفيفا، لذلك كانت تدرك ما تفعل وأعضاؤها حاضرة وكانت تصب الماء. والغش المثقل لا يعني كأن الأعضاء مخدرة، الغش المثقل لا حركة وأيضا لا استيعاب، فلذلك هو استقى من فعلها أن الغش ما كان مثقلا، ولذلك يعني تراه هنا يرد على من يقول بأن هو يرد على من يقول بأن الوضوء من الغش مطلقا، وهذا خطأ بين. وإلا فكانوا ينامون تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، وهنا أسماء أصابها وهي في الصلاة الغش وكانت تصب الماء ومع ذلك لم تتوضأ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت من الإمام البخاري تفقه في مسألة المتون ويأتي بها، ولذلك قلت كتاب الصحيح كتاب عامر وغني بفقه الإمام البخاري. ثم استدل بعد ذلك بحديث فاطمة، وحديث يعني طويل وحديث له جمل كثيرة جدا يتكلم فيها في أكثر من الشعب، يعني حديث سيأتي في صلاة الكسوف والكلام عليها وأيضا في الجنازة قد يأتي، فهو هذا الحديث له مواطن كثيرة جدا، لكننا لن نترك يعني موضعا إلا ونمر عليه إما تأسيسا وتأصيلا للمبتدي وتذكير المنتهي وإما تفصيلا، لكننا لن نفصل إلا في الباب الذي نحن فيه. أسماء رضي الله عنها أرضاها فيها زيارة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيوتات النبي كانت مفتوحة لأي أحد يعني يصل إليها، جزيتم الجنة. فإذا فيها زيارة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الضيق الذي كان فيه النبي والزهد في الدنيا، فكان يستقبل وكان يكرم الضيوف وكان جوادا كريما بأبي هو وأمي. تعلمون أن النوبة كانت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت يتقصدون الهدية، وكان يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخلون للطعام حتى أنه أنكر الله عليهم الذين انتظروا الطعام حتى نضج فأكلوا، فلا بد أن ينتشروا. وبين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم، فكان يقبل الضيفان بأبي هو وأمي. فأتت أسماء لعائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدت الناس يصلون، ووجدت أن عائشة صلى، هي قالت حين خسفت الشمس، هي علمت بعدما أشارت إليها عائشة، وجدت فإذا الناس يصلي قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقالت من الناس، فأشارت بيدها نحو السماء. فهذه فيها أمران، الأمر الأول هو الاجتماع والصلاة للكسوف، وهذه سنة بل متأكدة، وهي سنة متأكدة عند جماهير السلف والخلف، وإن كان بعض العلماء يرونها أنها على الفرضية، أنها فرض كفاية كالعيد وسنة الخسوف والكسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة من ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان، ويطيل في القراءة لأنها ابتهال وتضرع، ولأنها آية من آيات الله جل في علاه على يظهر بها عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأيضا فيها التخويف لعباد الله ليعلموا أنهم سيمثلون بين يدي الله جل في علاه، ويعلمون بأن الله لا يترك لهم القطمير ولا الدقيق ولا الجليل، ولا يترك لهم شيئا ولا شاذة ولا فاذة ولا واردة ولا شاردة إلا قد كتبت عليهم، يحاسبهم ربهم يوم القيامة بين يديه. وكان كما قلنا من عظيم الآيات الخسوف والكسوف أيضا إيذانا بما سيحدث يوم القيامة من آيات عظيمة، وهي شروق الشمس من مغربها. فقام يصليهم قاموا يصلون فأشارت عائشة، ففيها دلالة أيضا على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تعتبر كلاما ولا تقتل بها الصلاة، الإشارة المفهمة في الصلاة فإنها لا تبطل بها الصلاة، لا سيما وأن السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد رد عليه السلام إشارة، وهذه إشارة هي مفهمة الآن ولا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. فإذا الإشارة المفهمة لا تبطل بها الصلاة، لذلك أشارت إليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم تتكلم، لأن الكلام في الصلاة حرام، كما حديث معاوية أنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. قالت فقلت من الناس، فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم وأشارت برأسها، كل ذلك حركات في الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل بهذه الحركات. فقامت تصلي، هنا الشاهد في التبويب الذي بوابه الإمام البخاري، قالت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فيها أن الغشي غير مثقل، فالغشي الخفيف يعني، فإنه لا يكون نوما ولا تبطل به الصلاة. وإزالة ذلك وإزاحة ذلك عن الإنسان بصب الماء وهو يصلي ليس فيها شيء، لأنها لا تبطل الصلاة بها. صب الماء على الرأس حالة كوني مصليا ليس فيها ثمة شيء. بل ورد عن الزبير وعن غيري، عن عبد الله بن الزبير وغيري، أنه كان يشرب في النافلة، أنه كان يشرب الماء في النافلة، وإن كنت لا أقول بذلك. والحق بأنه هذه الحركات في الصلاة لا تبطل الصلاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت الصغير والصبي يبكي وهو يريد يدخل الصلاة، يريد أن يطيل في الصلاة، فكان يسمع بكاء الصبي فيقلل. وفيها أنها تحمل الصبي، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أبا أمامة بنت زينب. الغرض المقصود بأن الحركات في الصلاة لا تبطل، هذه الحركات في الصلاة لا تبطلها. فلما انصرف النبي قال حمد الله وأثنى عليه. وفيها أن الخطبة من أركانها أو من أعظم أركانها البدء بالثناء على الله جل في علاه، البدء بالثناء على الله جل في علاه، وأن يثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ في القول ما يقول، كما في خطبة الجمعة، وكل خطبة أيضا قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامه في مقام هذا. فهو قد رأى النار ورأى الجنة، ولذلك في روايات بعض الروايات رأوه تقدم ومد يده، فلما سألوه على ذلك قال كدت أخذ عنقودا يعني من الجنة يبقى معكم إلى يوم القيامة. ولما ولدوه يتراجع القهقري سريعا فسألوه عن ذلك، فقال ما رأيت يعني منظرا قط أفظع من ذلك، فقد رأى النار يأكل بعضها بعضا، رأى النار يقتل بعضها بعضا. ثم قال لقد أوحي إلي أنكم تفتنون، لقد أوحي إلي، نستفيد منها في قولي لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يستفاد منها مسألة عزيزة. ما هذه المسألة؟ ممتاز ممتاز، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون، هذه دلالة عن السنة وحي، كما أن القرآن وحي. لذلك قال لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، وهذه حجة على المعتزلة وعلى غيرهم ممن يقول بأن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، وهذا حديث أحد في الصحيحين أوجب علما كما أوجب عملا، أوجب علما كما أوجب عملا. فعذاب القبر وسؤال منكر وسؤال القبر وسؤال الملكين في القبر ثابتة بالأحاديث الأحاد، ليست متواترة. إذا قالت لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، والفتنة معناها السؤال، مثل أو قريب من فتنة الدجال، وهذه شر فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينتظرون، قال بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا مطغية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فيها إثبات عذاب القبر، وهناك أدلة كثيرة جدا من الكتاب تشير إلى عذاب القبر، ونذقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي قوله على آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا فيها الرواية بالمعنى، وأيضا الشك يكون من الراوي، وهذا الشك دلالة، التردد من الراوي دلالة على إتقانه وضبطه وورعه أيضا. فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله، وطبعا في الرواية الأخرى حديث البراء الطويل، فيسأله عن دينه وعن نبيه أسئلة ثلاثة، ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا أجاب وأطلق باللسان. فيقولون نعم نعم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وفي قولها قول وفي قولي نم صالحا فيها دلالة على أن الموتى على ما ذكره الله تعالى هي موتتان فقط وليست موتات ثلاث، وأن في القبر تكون نومة وليست موتة، كما قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي منيمك، فقال نم كنوم العروس في الرواية الأخرى، فهي نومة وليست بموتة، ولا يكون مخالفة لقول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأما المنافق أو المرتاب على الشك، وأما المنافق المرتاب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا. فهذه جمل العقائد، لكن فيها كما قلنا أن البخاري أراد الرد على من يقول بأن مطلق الغش، يعني لو 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 أتاه النعاس مطلقه بأنه موجب للوضوء، موجب للوضوء، رد عليه الإمام البخاري وبين أن الغش لا يؤثر، بل هو يبين أن النوم ليس يعني ليس ناقضا وإن كان مظنة الحدث على ما سبق ما فصلنا من الباب قبله. فالحق بأنه كأنه رتب بعدما قال النوم، أنا أؤكد أنه مظنة الحدث، هذا ما يتبناه البخاري، لكن أقول وإن كان مظنة الحدث فليس أي نوم، بل الغش الذي الغير مثقل فإنه لا يؤثر ولا يكون حدثا، كما قال باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، يعني غير مثقل لا يتوضأ منه، يعني لا ينتقد الوضوء به. الفوائد المستنبطة: كرم النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة المفهمة ليست كلاما مع أنها تنزل منزلته، الإشارة المفهمة ليست كلاما، فلذلك لا تبطل بها الصلاة. جواز مخاطبة المصلي، لذلك أبو رافع أبو رافع لما دخل وجد الحسن يصلي وكان قد عقص شعره فحله، فنظر عليه قال انظر أمامك إلى ما أنت فيه، يعني في الصلاة، إن جدك قال إن هذه مقاعد الشيطان. جواز مخاطبة المصلي. التضرع إلى الله عند النوازل، ولذلك إذا أراد الله بقوم استدراجا إذا نزلت عليهم النوازل صاروا يفرحون ويمرحون فيأتيهم العذاب بغتة. زيد الجنة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، لأنه إثبات السؤال فيه إثبات العذاب والنعيم. نعم أرجو أن تكون وترية. طيب الفائدة الخامسة: الرد على المعتزلة. الفائدة الخامسة: الرد على المعتزلة. من وين هذه؟ طيب Yeah. ممتاز. أنا بعجب منكم جدا. رد على المعتزلة له وجوه في الحديث ثلاثة، له وجوه ثلاثة، واتفقت كلمتكم على وجهين فقط. وأنا أستغرب، المفروض أنتم فوارس ميدان العقيدة. الرد على المعتزلة له وجوه ثلاثة من الحديث، أين الوجه الثالث؟ ممتاز، أتى بها سلفي بعدما قطع أنفسنا. كيف تفوت منكم هذه الثالثة التي لم تذكروها؟ هي بأن الجنة والنار الآن مخلوقتان، وهم نعم أعلم أعلم بوركت أعلم لفض فوق. هم اتقوا الله، بشار أتى بها، أبو واحدة وأم مسدد وأبو وليد وجهاد، هذا في السنتين والثلاثة أتى بها منصور أتى بها أيضا، وسلفي أتى بها. ممتاز، لو فيها أسئلة تفضلوا الآن. السلف يقول هل يجوز دعاء الله بالأسماء؟ طبعا الأسماء التي لم يثبت لها دليل ليست اسما، فإن كانت على حكاية الخبر فلا بد من ضابط، هو كما قلنا أنه بلغ الحسن والكمال فيجوز الدعاء به على الراجح صحيح عند أهل التحقيق. أما كاسم حضرت الاسم ولم يثبت الدليل لا لا يصح. صوت الخطأ. خلاص ماشي. طيب هنا جهاد يقول ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته، هل هذا عام على عمومي أم عام مخصوص؟ هو عام على عمومه لأنه يتكلم عن مسائل الغيب، فرأى كل ما غاب عنه بالنسبة للجنة والنار. وقد يقال بل هو عام يراد به الخصوص، يقصد بالغيب الذي لم يره يقصد بذلك الجنة والنار لأنه رأى الجنة والنار. نعم رشف يقول إجابتك على كذا، الذي زوج ابنته لخطيبها شفهيا أليس كان من الأولى نصحه بالتوثيق حتى لا تضيع حقوقها بالوفاة أو الفسخ؟ هو خلاص حصل الشهود والولي في هذا الباب، هو لا يدخل بها، دي عرفت قضية يا أستاذ أشرف، لن يدخل بها، هو لا يجوز أن يدخل بها. أحسن الله إليكم، عليكم السلام وبركاته. تغيبت كثيرا، ما أدري لما تغيبت أو 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 حدث ما يمكن أن يكون مانع. نسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يديم عليكم هذا الخير، ثبت الله الخير لك وبك وفيك ومعك، اللهم أمين. لا عليك، جزيت الجنة، أحسن الله إليك. عامة المجالس تسعد بوجودك، فكان الأولى ليس من الأولى هذا، لأنه كما قلت لن يدخل بها. يسر الله عليكم يا عبد الرحمن، يسر الله عليك. سنن أبي داود، ننتقل إلى سنن أبي داود. ما زلنا في كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث. قال حدثنا ابن الصرح، هو أحمد بن عمرو ابن الصرح القرشي أبو الطاهر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو حاتم الرازي قال لا بأس به، أنا سئل قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا وحول الإسناد، فقال حدثنا ابن الصباح ابن سفيان، ومحمد ابن الصباح ابن سفيان، نعم. أبو زرع قال ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات. قال مقرونا، قال وابن عبده وأحمد بن عبده بن موسى البصري الضب البصري، قال نسائي ثقة، وقال أبو حاتم رازي ثقة. قال أخبرنا سفيان، وسفيان هنا وسفيان بن عيينة الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة. قال عن عبيد الله ابن أبي يزيد المكي وهو ثقة، وثقة ابن معين وغيره. قال ابن المديني ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة. عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله ابن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول لم يؤمر بها أكثر الناس، آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك روى عطاء عن ابن عباس يأمر به، فكان موقوفا على ابن عباس. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هو أثبت الناس في مالك في الموطأ. قال عن عبد العزيز، عبد العزيز هنا هو عبد العزيز، هو عبد العزيز محمد ابن محمد الدارواردي حسن الحديث، وإن كان أخذ أنه كان يقرأ من كتب غيري فيخطئ. قال عن عمرو، هو عمرو بن أبي عمرو بن ميسرة المدني، قال ابن معين ليس بالقوي، وفي الوقت ليس بذاك. قال أبو حاتم لا بأس به، أما أبو زرع فقال ثقة، سبحان الله. وقال النسائي ليس بالقوي، وأحمد قال ليس به بأس، أما ابن حبان فذكره في الثقات وقال يخطئ له أخطاء. عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس لم يضبط ما قيل فيه، أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد، وهي الاستئذان، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. لازم تعمل حاجة. تكرر النهاردة. السلام عليكم. متهيألي الصوت راجع الحمد لله. مع ابن عباس، أن ابن عباس قال إن الله قال عكرمة أن أهل العراق أتوا إلى ابن عباس وقالوا كيف ترى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القانبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة، وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجاز، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمره الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخيط، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر بالستر، وأن الله حي ستير يحب الحياء والستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر، إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. وهذه يعني محبوبة من الله الستر. ولذلك حتى في مسائل الزنا لما مر الرجل قال لو سترتها بثوبك. ولذلك أنت ترى بأن من أكبر الكبائر التتبع للفطح، وهذا لا يقع من أهل الإيمان بل يقع من أهل النفاق والكفران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعت من يتتبع العورات ليفضحها، نعته بالنفاق في قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مؤمن أو مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته. في قول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، وكان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فرعها سمعك، وهذا فيها اعتناء بك، وأيضا فيها إشارة إلى علامة إيمانك. فما سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا فإن فعله دال على إيمانك، فإن فعله دال على إيمانك. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني أن تعلموا من ملكتم من الأرقاء، لو علمتموهم الاستئذان هذه من علامات الإيمان، هذه من علامات الإيمان، لأن فيها الستر عليكم وفيها أيضا الأدب لهم، فيها الستر عليكم وفيها الأدب لكم. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا كما قلنا فيها النداء لأهل الإيمان، كأنه قال وعلامة إيمانكم أن تعلموا فتيانكم أن تعلموهم الاستئذان قبل الدخول. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم، في قول ملكة أيمانكم العبيد والأرقاء، قال والذين لم يبلغوا الحلم هم الأحرار لكن دون البلوغ، هم الأحرار دون البلوغ، أيضا هؤلاء يستأذنون ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وسمى الأوقات الثلاثة عورات ثلاثة، سماها عورات ثلاثة. وكان الظاهر في ذلك كما قال ابن عباس شارحا بأن الأصل والوجوب في الاستئذان بأن البيوت لم تكن لها سطور، لم يكن لها سطور بما يمكن يعني أن يستر من بالداخل عن أعين المارة أو أعين الذين داخل الدار أو داخل البيت، فلم يكن لهم سطور، لم يفتح عليهم حتى فتح الله عليهم وكانت السطور، لم يكن لهم سطور، فكانت المسألة يشين المرء أن يدخل الفتى أو الفتاة، يدخل العبد أو الأمة فيجد الرجل على أهله، أو الصغير فيجد الرجل على أهله وإن لم يكن يعني عاقلا، فهذه شديدة. لذلك أن الله تعالى أمرهم بالاستئذان، لم يكن يأمر بالاستئذان، فما كانوا يدخلون إلا بعد الإذن. هو يقول الآن هل هي نسخت؟ لا، ما نسخت. هو قال هنا لم أرى أحد يعمل بعد ذلك، لما؟ بعدما وسع الله عليهم وآتى لهم واشتروا السطور وستروا الحجرات، فكان الأمر على أن الاستئذان حتى لا يدخل في أمر أو يدخل في حالة يعني فيها ما فيها من الضرر الذي يقع على الرجل أو على الصغير عندما يدخل. فلما كانت السطور فلا يستطيع الدخول إلا بعد أن يقول أنا أو يدق الباب أو يستأذن، فلن يستطيع الدخول في هذا المحل إلا بعد استئذان. والسطور ترى ما جاءت فقالوا إذن لم يعمل بها في مسألة الاستئذان، لأن السطور منعت من الدخول، السطور منعت من الدخول. هذه من الأداب، هذه من أبواب الأداب ومن علامات الإيمان كما قلت، هو الاستئذان من الأرقاء حتى لا تقع بصرهم على شيء يضر بالسيد، وأيضا قد يكون فيه ما فيه وراء ما وراءه، أو الأطفال الذين يبلغوا الحلم لو نظروا إلى مثل هذا فإنه يبقى معهم إلى بعد البلوغ في أذهانهم، ويكون الأمر فيه ما فيه عليهم. فكان من علامات الإيمان تأديب هؤلاء. والأمر الثاني أيضا إظهار نعمة الله على السادة بأن الله تعالى أمرهم بما يستر، لأن الله تعالى أمرهم بما، وهذه نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر، نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمة من حي هلا وأهلا وسهلا، نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر. فهنا ولذلك جعلها علامة من علامات الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهنا اللملم الأمر وفيها الوجوب إلا ما يكون السطور. فلما كانت السطور كما قلنا كان في ذلك مبالغة الستر، فكان الاستئذان لعلة، انتفت فانتفى فانتفى الحكم، وهذا كما قلنا من تمام الآداب. من الفوائد أعظم الناس قربة إلى الله جل في علاه العلماء. من وين هذه؟ من أين هذه الفائدة؟ الرجوع لابن عباس ممتاز، سؤال ابن عباس وكان أعلم الناس بها ممتاز. بس أنا قلت العلماء هما أقرب الناس إلى الله، أعبد الناس يعني. الإجابة جيدة وقلت مشاركتك جدا يا نعيم، أبا شمس نعيم ما أدري ما هذا، هل رجعت لدائرة البرج الفرجال والمنقلة مع الهندسة أم ماذا؟ ما الذي جعلك تقل في المشاركة؟ العلماء ما أقرب الناس إلى الله بأن ابن عباس علم المسألة وعلم ما فيها فعلم الجارية فتقرب إلى الله بذلك، وكانت علامة الإيمان بما فعل. قال يقولون لم يؤمر بها أكثر الناس، ثم بين أن هذا خلاف الحق، والعالم يظهر عند الخلاف وأيضا عند التطبيق. فقال وإني لا آمر جاريتي هذه تستأذن عليها. نعم. سؤال العالم في المشكلات، سؤال العالم في المشكلات، وهذا رجوع له كما بينا، ويؤخذ من أنهم رحلوا أهل العراق فقالوا لابن عباس ما ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد. استشكلوا كيف يكون الأمر وكيف العمل به إلا أن يكون النسخ، فبين لهم أنه ليس النسخ ولكن كان الناس يعني لا سطورة للحجرات عندهم، فلذلك أمروا بأن يعلموا الأرقاء والصغار الاستئذان حتى لا يقع على شيء يؤذي. فبين لهم فلما كفاهم الله وكانت السطور يعني استغنوا عن التعليم في هذا الباب. ولذلك الأمة يعلم بعضها بعضا، لكن في المشكلات لا يرجع فيها إلا للعالم. الفائدة الثالثة نسبة النعمة لباريها، وهذه من قمة التوحيد، نسبة النعمة لباريها. من أين هذه؟ ذكر فضل الله عليه في الاستئذان ممتاز، وأيضا في مسألة الستور قال فجاءهم الله بالستور والخير، فجاءهم الله بالستور والخير. طيب الحمد لله، لو في أي أسئلة تفضلوا. Thank you.